به نهدى إلى سبل الصواب كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة خلقه محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وحياكم الله في برنامجكم يتدارسونه بينهم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود والمشرف العام على شبكة التفسير والدراسات القرآنية. باسمي وباسمكم نرحب به، فحياكم الله شيخنا.
حياكم الله جميعا.
نسعد بتواصلكم معنا عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. كنا قد أنهينا في الحلقات الماضية سورة الكهف، وكان اللقاء الأخير بنهاية سورة الكهف، وها نحن اليوم نبدأ بإذن الله بسورة مريم، ومقطعنا من الآية الأولى وحتى الآية 15 بإذن الله تعالى. نبذة يسيرة حول مقطع هذا اليوم مع فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وببركة عونه وتوفيقه تتكامل الأعمال والحسنات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى، بعد أن انتهينا من تفسير سورة الإسراء وسورة الكهف، ونبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى في تفسير سورة مريم. وأود قبل الدخول في تفسير هذه السورة أن أحث الإخوة المشاهدين والمتابعين لهذا البرنامج للمتابعة والعناية وعدم الملل والانقطاع، فإن التعرف والتعلم لتفسير القرآن الكريم من أشرف العلوم، ولا يحتقر الواحد منا ما يسمعه في حلقة أو حلقتين أو ثلاثة، فإنك قد تسمع اليوم معلومة وغدا معلومة أخرى وبعدها مثلها، فيتكون مع الزمن كم هائل من المعلومات قد لا يتصور المرء والطالب والمستمع والمشاهد أنه يملك كل هذا القدر من المعلومات مع طول الزمن. ولذلك كان يقول بهاء الدين بن النحاس رحمه الله: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. مع الليالي والأيام يحصل المرء والمشاهد والمتابع علما غزيرا، وليس هناك أشرف من العلم بكلام الله سبحانه وتعالى وبكتابه. واليوم معنا تفسير سورة مريم، وسورة مريم سورة المكية، هي من السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قديما. ولذلك كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وغيره: بني إسرائيل، أي سورة بني إسرائيل وهي سورة الإسراء، بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول وهن من تلادي. يقول هذه السور هي من السور القديمة التي تعلمتها أول إسلامي، وهي من ما أعده من أثمن النفائس والذخائر التي أعدها من تلادي. وأيضا هناك دليل على أنها قد نزلت قديما في مكة، أن النجاشي عندما جاءه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من قريش يريدون يفاوضونه في إرجاع المهاجرين للحبشة، وذلك في الهجرة الثانية للحبشة، وكان ممن هاجر في الهجرة الثانية للحبشة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وتعلمون أن الهجرة الأولى للحبشة كانت في منتصف أو في أوائل السنة الخامسة من البعثة، أي قبل الهجرة بتقريبا 8 سنوات. ثم رجع المهاجرون الأولون، ثم عادوا مرة أخرى ومعهم غيرهم مرة ثانية للحبشة، وكان ذلك تقريبا في أواخر السنة الخامسة من البعثة وأوائل السنة السادسة. فقال النجاشي عندما جاء يجادله عمرو بن العاص وعمر عبد الله بن أبي ربيعة، قال للمسلمين الذين هاجروا: ماذا تقولون فيما قاله فيكم هذان الرجلان؟ فردوا عليه بما رد عليها جعفر بن أبي طالب في حديث طويل مذكور في كتب السيرة، لكن الشاهد معنا في القصة أنه قال النجاشي لجعفر بن أبي طالب: هل عندك مما نزل على نبيكم شيء تتلوه علينا؟ قال نعم. فتلى عليه صدرا من سورة مريم، وذكر فيها قصة مريم وقصة عيسى عليه الصلاة والسلام التي تأتي في أوائل سورة مريم. فبكى النجاشي رضي الله عنه، وبكى الأساقفة الذين حوله حتى أخضلوا لحاهم، يعني حتى بللوا لحاهم من الدموع. والشاهد معنا أنه سورة مريم كان يحفظها المهاجرون للحبشة في أوائل العهد المكي، فهي سورة مكية، وعدد آيات هذه السورة 98 آية. والموضوع الأساسي لهذه السورة أيها الإخوة هي طبعا 98 آية، 63 آية من 1 إلى 63 هي كلها قصص، قصة زكريا ثم قصة يحيى ثم قصة مريم وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم تأتيك ذكر موسى عليه الصلاة والسلام وإشارة إلى بعض الأنبياء، ثم يدخل في موضوع السورة الأساسي. وموضوع السورة الأساسي سورة مريم هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الولد، وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشريك، وإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، وإثبات البعث بعد الموت. وهذا كما تعلمون أيها الإخوة هو الموضوع الذي يتكرر كثيرا في السورة المكية، لأن سورة مريم كما قلت لكم سورة مكية، يعني ترتيبها في النزول هي 44 في ترتيب النزول، أما في ترتيب المصحف الذي بين أيدينا فهي 19. فهذا هو موضوع سورة مريم، وهذه أهم الموضوعات التي اشتملت عليها هذه السورة، وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الولد وعن الشريك، وإثبات البعث بعد الموت، وإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى. والقصص فيها كثير جدا القصص، وكله يؤكد هذه الحقائق وهذه الموضوعات الأساسية التي وردت في هذه السورة العظيمة. سوف يأتي معنا إن شاء الله في الآيات الأولى وفي الآيات التي تأتي في الحلقات القادمة تفصيل وبيان لهذه الموضوعات الأساسية. هذا ما يعني أردنا أن نقدم به بين يدي هذه الحلقة، وسوف تأتي تفاصيل إن شاء الله
بإذن الله. نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن. إذا نستمع لنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى تلاوة الجزء الأول من مقطع هذا اليوم، ومعنا الطالب إدريس الشايع، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
بارك الله فيك يا إدريس. نعود مشاهدينا الكرام إلى الاستماع إلى المقطع كاملا، ومعنا على الهاتف فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم إمام مسجد باحمدان بالرياض، حياكم الله شيخ صابر. يبدو أن الخط انقطع، نعود لتفسير هذا الجزء مع فضيلة الشيخ، تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم بدأت أيها الإخوة بأحرف مقطعة، كاف ها يا عين صاد. وتفسير الأحرف المقطعة عند المفسرين يفسرونه في العادة في أول موضع ترد فيه، وأول موضع ترد فيه الأحرف المقطعة في سورة ماذا؟ في سورة البقرة، في سورة البقرة. ولذلك تجد كلام المفسرين في تفسير الأحرف المقطعة في أول سورة البقرة، لكن لأننا بدأنا من سورة الإسراء ثم سورة الكهف ثم جاءت سورة مريم، فهذه أول سورة يرد معنا فيها الأحرف المقطعة في أوائل السور، ولذلك نريد أن نشير إليها إشارة عاجلة تلقي الضوء على المقصود بهذه الأحرف المقطعة. هذه الأحرف المقطعة أيها الإخوة، أولا عدد الأحرف المقطعة التي وردت في أوائل السور في القرآن الكريم 14 حرفا، 14 حرفا. وعدد السور التي بدأت بالأحرف المقطعة 29 سورة. هذه الأحرف المقطعة التي بدأت بها السور اختلف في المقصود بها على أقوال كثيرة، وليس فيها قول واحد عليه دليل قاطع. ولذلك السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان ذكر ما يربو على 40 قولا، أو أشار إلى أن العلماء لهم في المقصود بالأحرف المقطعة في أوائل السور ما يقارب 40 قولا، لكن كثيرا من هذه الأقوال أقوال ضعيفة لا تستحق أن تذكر. ولذلك الطاهر بن عاشور رحمه الله صاحب كتاب التحرير والتنوير اقتصرها ولخصها في 21 قولا. لكن الذي يمكن أن يقال في تفسيرها باعتباره أقرب الأقوال إلى الفهم وأقربه إلى الحق والله أعلم، أن هذه الأحرف المقطعة والإخوة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم معظم السور، يعني قلنا أنها وردت في 29 سورة، 27 سورة من هذه السور سورة مكية، وسورتان فقط سورتان مدنيتان وهي سورة البقرة وآل عمران. ولذلك فنزول هذه الأحرف في القرآن المكي له دلالة والله أعلم. قد سبق أن ذكرنا عند تفسير قوله سبحانه وتعالى قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، تحدي الله سبحانه وتعالى للعرب ولغير العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وكان التحدي كله أو معظمه في مكة باعتبار أن المعارضة والإعراض ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداته كانت من مشركي مكة ومشركي قريش. فكأن هذه الأحرف المقطعة ألف لام ميم كاف هاء ياء عين صاد، كأن هذه الأحرف من باب التحدي لهؤلاء العرب، هذا القرآن الكريم الذي عجزتم عن الإتيان بمثله هو مكون من هذه الأحرف الألف والباء والميم وهذه الأحرف، حتى لا تقولوا أننا جئنا بكلام من غير مادة الكلام الذي تتكلمون به، بمعنى هذا الكلام وهذا القرآن هو من جنس الحروف التي تتكلمون بها في كلامكم وفي شعركم وفي نثركم فأتوا بمثله، فهو من باب التحدي وتحدي هؤلاء المشركين. هذا القول في ما يبدو لي والله أعلم هو أقوى الأقوال التي قيلت في تفسير هذه الأحرف المقطعة. وهناك من ذكر أن المقصود بهذه الأحرف المقطعة القسم، كأن الله يقسم بها. والقول الثالث أنها أسماء للسور، فسورة مريم التي معنا اسمها الذي نص عليه والاسم التوقيفي لها هو سورة مريم، لكن بعض العلماء يسميها سورة كاف ها يا عين صاد كما ورد في بعض كتب التفسير وغيرها. فبعضهم يرى أن هذه السور أو أن هذه الأحرف المقطعة هي أسماء للسور، فيقال سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب سورة البقرة، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو آل عمران، ألف لام ميم وهكذا كاف ها يا عين صاد. والقول الرابع هو أن هذه الأحرف المقطعة هي اختصار لكلمات مثل ألف لام ميم أنا الله أعلم، ألف لام ميم راء، ألف لام راء أنا الله، وذكروا لها يعني تقديرا لهذه الكلمات التي قالوا أن هذه الأحرف اختصار لها. لكن ما هو الدليل؟ كل واحد منا سوف يقدر كلمة غير الكلمة التي يقدرها الآخر، وبالتالي فما لم يكن عليها دليل قاطع فهي دعوة وهي قول قيل لكن ليس عليه دليل، هذا هو الملخص. وبعض العلماء يرى وكثير منهم يرى هذا أن هذه الأحرف المقطعة مما استأثر الله بعلمه، ولذلك يقولون الله أعلم بما أراد بها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا محمد نتلو عليك في هذه الآيات قصة عبدنا وهو زكريا عليه الصلاة والسلام وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل. يذكر الله سبحانه وتعالى ويقص علينا قصته وكيف رحمه الله سبحانه وتعالى ورزقه بالولد ورزقه النبوة. زكريا عليه الصلاة والسلام هذا المذكور في القرآن الكريم هو أحد 32 شخص تسموا بهذا الاسم في بني إسرائيل من المشهورين منهم، يعني هذا الاسم زكريا كثير في بني إسرائيل، يعني الذين عرفوا منهم 32 رجلا وأبرزهم 6، منهم زكريا عليه الصلاة والسلام هذا أبو يحيى الذي ذكر في القرآن الكريم وهو الذي تولى كفالة مريم عليها الصلاة والسلام، وهناك زكريا آخر له سفر في التوراة غير زكريا هذا الموجود في القرآن الكريم. زكريا كما تلاحظون أول ما ورد ذكر زكريا في هذه السورة في سورة مريم طبعا في القرآن الكريم حسب النزول، ثم ورد ذكره بعد ذلك في سورة الأنعام، ثم ورد بعد ذلك في سورة الأنبياء، ثم ورد تفصيل له في سورة آل عمران. وتفصيل قصة مريم وقصة زكريا عليه الصلاة والسلام في هذه السورة وفي سورة مريم في سورة آل عمران فيه تفصيل أكثر من السور الأخرى. فيقول الله سبحانه وتعالى: اذكر يا محمد رحمتنا بعبدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. زكريا عليه الصلاة والسلام كبرت سنه وزاد عن 70 وربما بلغ 80، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وزوجته لا تحمل، كانت عاقر منذ شبابها ولا تحمل، والمرأة العاقر هي التي لا تلد سواء كانت في شبابها أو كانت لكبر سنها. وفيما يذكرون أن زوجة زكريا عليه الصلاة والسلام كان اسمها إيشاع، وبعضهم يقول أن اسمها إليصابيث. إليصابيث يعني هو الاسم المشهور الآن عند النصارى إليزابيث، وهي أخت إليزابيث أخت حنة التي هي زوجة عمران الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، وسميت السورة باسمه. ولذلك شوفوا سورة مريم هنا مريم ابنة عمران، وسورة آل عمران أيضا سميت باسم هذه العائلة المباركة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني. ولذلك يذكر المفسرون عند هذه الآيات في سورة عمران اسم امرأة عمران، وهي حنة أخت إليزابيث زوجة زكريا عليه الصلاة والسلام. ولذلك فالعلاقة بين مريم ويحيى أنهم أبناء خالة، لأن يحيى ابن إليزابيث وهو ابن زكريا هو ابن خالة مريم ابنة حنة زوجة عمران. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعيسى عيسى ابن مريم ومريم ابنة حنة وحنة أخت إليزابيث، يعني كأنهم أبناء خالة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في المسند وفي الصحيحين في حديث الإسراء والمعراج قال: فلقيت ابني الخالة يحيى وعيسى، يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام، هما نبيان وهما أبناء خالة. فقال الله سبحانه وتعالى هنا: إذ نادى ربه نداء خفيا، أي أن زكريا عليه الصلاة والسلام نادى الله سبحانه وتعالى ودعاه دعاء خفيا بينه وبين الله، وهذا من أدب الدعاء. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، بمعنى أنه دعاء صادق فيه لجوء وفيه تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا أفضله ما كان خفية بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فإنه أدعى على الإخلاص والقبول إن شاء الله. لكن يبين الله سبحانه وتعالى متى كان هذا الدعاء، فقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قال: فتقبلها ربها بقبول حسن عن مريم وكفلها زكريا، وهو هذا عليه الصلاة والسلام أبو يحيى، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم وأن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال الله سبحانه وتعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. فهذا في هذا الموضع دعا زكريا عليه الصلاة والسلام ربه هذا الدعاء، أي بعد أن رأى بين يدي مريم هذا الرزق وهذا وهو يصلي. قال الله سبحانه وتعالى وهو يشير إلى كيف دعا زكريا، ما هو الدعاء، ماذا قال؟ قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. يقول: يا ربي إنني قد ضعفت وعظمي قد رق وضعف، ووهن العظم أي ضعف العظم مني. ولتلاحظون أنه خص العظم هنا لأن العظم هو الذي به يقوم البدن، وهو الهيكل العظمي في الإنسان، هو إذا كان قويا فإنه تكون بنية الإنسان قوية، أما إذا ضعف عظمه ورق عظمه فيكون ضعيفا. فهو أشار هنا قال: وهن العظم مني، إشارة إلى أن اللحم قد أصبح أشد ضعفا وأشد وهنا، وأشار إليه في قوله: وقد بلغت من الكبر عتية. وقوله قد بلغت من الكبر عتية يعني قد اشتد جلدي وقسى وضعف، وهذا الإنسان إذا كبر في السن فإنه يقسو جلده، ولذلك يقولون الشيخ العاسي والشيخ العاتي، بمعنى الذي كبر سنه حتى اشتد جلده وقسى. قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وتأملوا أيها الإخوة جمال هذه الاستعارة، قال: واشتعل الرأس شيبا، معنى الآية أنه قد غزى الشيب رأسي وغطاه، لكنه شبهه بالنار فكأن النار عندما تشتعل في الحشيش اليابس وتسرع في الاشتعال، كذلك هذا الشيب فإنه قد غزا رأسي، فاشتعل الشيب فإنه قد غطى الشيب رأسي. وهذه استعارة بديعة استفاد منها الشعراء بعد ذلك، وأذكر منهم ابن دريد رحمه الله في المقصورة عندما قال: إما تري رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغبر. يعني نفس المعنى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله واشتعل الرأس شيبا. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي أنني يا ربي قد تعودت منك على كل خير، فإنني قد تعودت منك على إجابة الدعاء، فأنت كلما دعوتك استجبت لي، فاستجب دعائي في هذه المرة. وأيضا قد يقال في معنى الآية ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني ولم أكن بفضل استجابتك لدعائي يا ربي فيما مضى شقيا، بل كنت سعيدا. وهذا أيها الإخوة من حسن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. أنت عندما تأتي إلى رجل تطلبه طلبا وهو قد أحسن إليك، فتتوسل إليه بأياديه البيضاء عندك، فتقول: أنت قد أحسنت إلي في كذا وكذا وكذا، ثم تطلب طلبك، فإنه سوف يجيبك. كما قيل عن بعض الملوك أنه جاءه رجل فقال له: أنت قد أحسنت إلي في كذا وفي كذا وفي كذا، وطلب منه طلبا، فقال: مرحبا بمن توسل إلينا بنا. أنت الآن تتوسل إلينا بنا، تتوسط بإحساني القديم لإحسان جديد. فكذلك فعل زكريا عليه الصلاة والسلام في هذه الآية. ثم ذكر علة أيضا أخرى لماذا يطلب الله سبحانه وتعالى، لماذا يطلب زكريا من الله الولد في هذه السن وهو قد كبر سنه. قال: وإني خفت الموالي من ورائي. والموالي هم العصبة، هم بنو العم والقرابة الذين يرثون الرجل. ولذلك يقول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب في قصيدة طويلة مشهورة، يقول: مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا، لا تحسبوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا، الله يعلم أن لا نحبكم ولا نلومكم ولا تحبون. فالشاهد قوله: مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، وسمى بني العم موالي. فيقول زكريا عليه الصلاة والسلام: إني خفت الموالي الذين هم قرابتي من العصبة أن لا يحسنوا وراثتي في الحكمة وفي العلم، لأنهم لم يكونوا على استقامة كما ذكر بعض المفسرين. وكانت امرأتي عاقرة، فأنا أطلب منك ولد ولكن امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتية، يعني كل الصفات التي في لا تؤهلني لأن أرزق بولد، كبرت في السن، بعضهم قال أنه جاوز 77، وزوجتي عاقر لا يولد لها منذ شبابها. إلا أنه دعا عليه الصلاة والسلام وهو موقن بإجابة الله سبحانه وتعالى، قال: وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا، يعني فارزقني من لدنك ذرية، بدليل أنه قال في سورة العمران: قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. وهذا يعني يرد على بعض المفسرين الذين قالوا أن المقصود بالولي هنا ليس المقصود الولد، وإنما قال فهب لي من لدنك وليا، أي ناصرا يعينني، وليس شرطا أن يكون ولدا. لا، هو قد نص على أنه يريد ولدا بدليل قوله هب لي من لدنك ذرية طيبة، أي تحسن خلافتي ووراثتي في العلم. ثم قال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، أي يكون من صفة هذا الولد الذي ترزقني إياه يا ربي أن يرثني ويرث من آل يعقوب. تعلمون أيها الإخوة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون المال، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نورث، أي نحن الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ويقول في الحديث الآخر: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فقوله يرثني ويرث من آل يعقوب، أي يرثني في العلم ويرثني في الحكمة، وبعض العلماء قال ويرثني في النبوة، لكن النبوة لا تورث كما تعلمون. ويرث من آل يعقوب لأن آل يعقوب هم يعني من نسل يعقوب، زوجته، زوجة زكريا عليه الصلاة والسلام هي من نسل يعقوب إسرائيل عليه الصلاة والسلام. قال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، يعني واجعله مرضي السيرة ومرضي الخلق. رضي هنا على وزن فعيل، وفعيل تأتي في اللغة العربية بمعنى مفعول، أي واجعله مرضيا. قال: فجاءه الجواب. انظروا أيها الإخوة إلى سرعة استجابة الله سبحانه وتعالى. قال: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. متى جاءه هذا الجواب؟ ذكره في سورة آل عمران، فقال: هنالك فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فأيضا هنا قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. فتلاحظون أولا أن الله استجاب دعاءه مباشرة، ثانيا أنه جعل ابنه نبيا، وأنه اختار له سبحانه وتعالى اسما فسماه يحيى، وأن هذا الاسم لم يسبق أن تسمى به أحد من قبل يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام، ولذلك كل من يسمى يحيى بعد ذلك فهو سمي ليحيى ابن زكريا. واسم يحيى كما تعلمون من الأسماء التي جاءت على وزن الفعل مثل ينبع ويعقوب ويزيد ويغوث ويعوق وغيرها. قال ربي أن يكون لي غلام، تلاحظون أنه سأله، فالله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه فتعجب وهو في هذه الحال وفي هذه السن. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. يعني هذه الصفات لا تجعل مثلي يولد له، مع أنه قد سأل وهو موقن بإجابة الله سبحانه وتعالى له، لكن هذا سبحان الله حال الإنسان أيها الإخوة، أنه ليس الخبر كالمعاينة. أنت عندما تدعو ثم يتحقق لك هذا الشيء كأنك لا تصدق هذا من فرحتك ومن سعادتك ومن تعجبك أيضا، تماما كما في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع شدة يقينه وإيمانه، إلا أنه قال وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فكذلك زكريا عليه الصلاة والسلام عندما بشره الله بالغلام قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، قال كذلك. وتقدم أن معنى عتية أنه قد بلغ سنا متقدمة قسى فيها جلده واشتد. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أي قالت الملائكة إن هذا هين على الله سبحانه وتعالى ويسير، والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولذلك يقول العلماء أنه لا يقال أن الله سبحانه وتعالى هذا عليه هين وهذا أهون على الله من هذا، لأنها كلها في قدر بجانب قدرة الله سبحانه وتعالى سواء، لأن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وقد خلقتك، ثم انظر إلى الاستدلال العقلي عليه، وقد خلقتك يا زكريا من قبل من العدم ولم تكن شيئا. فإذا كنت قد خلقتك من العدم فكوني أرزقك وأجعل لك قدرة على الإنجاب وأنت في هذه السن فإنه أهون من هذا. هذا يعني ما تيسر، وسوف نكمل بإذن الله في المقطع الثاني بقية هذه القصة.
نعم، نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن. إذن مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة ثم نعود بعد ذلك، فانتظرونا.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجربتي مع القرآن كانت عندما كان عمري 37 عاما، وكنت أعمل في القوات الجوية بمدينة الطائف السلك العسكري. وبعد خروجي من العمل وصفية حقوقي كنت في أحد المناسبات الدينية مع بعض الزملاء، وكان الجميع يرتبون القرآن، وكنت لا أحفظ شيئا من القرآن في ذلك الوقت، فحز في نفسي ذلك، فقررت أن أقوم بحفظ القرآن الكريم. فعندما انتهينا من الجلسة قررت الذهاب إلى جمعية تحفيظ القرآن بالطائف والالتحاق بها، والتحقت بها، وكان يقوم عليها الشيخ عبد الرحيم محبوب جزاه الله عنا خيرا ورحمه الله، وقد ساعدني في ذلك وبدأت حتى أكملت لديه 10 أجزاء. وبعد ذلك التحقت بجماعة تحفيظ القرآن في مسجد ابن عباس التي كان يقوم عليها الشيخ نعمان طاشكندي رحمه الله وابنه الشيخ سلمان، اللذان قدما لي الكثير من المساعدات وشجعوني على ذلك. وعندما بلغ عمري حوالي 47 عاما كنت قد يعني أتقنت أو أتمنت يعني حفظ معظم القرآن، واستمرت على ذلك حتى انتقلت إلى جدة، فالتحقت بالمقرأة في مسجد الخير والتي يقوم عليها الشيخ عادل ريان، والذي جزاه الله عنا ألف خيرا، قد ساعدني في تعلم التجويد، علوم التجويد، وساعدني في أشياء كثيرة، وشرح لي أشياء كثيرة، والحمد لله لازلت الآن في هذه المقرأة واصل. ولدي كلمة أحب أن أوجهها إلى جميع أحبابي من الشباب والشباب الصغار والكبار، بأن القرآن ليس صعبا على الشخص الكبير، لأن المهم في ذلك العزيمة، فإذا كانت هناك العزيمة قوية فليس هناك صعب، وأن القرآن وحفظ القرآن له أفضال كبيرة وله أشياء كثيرة، وهو من الأشياء التي تفتح أبواب الخير، ومن الأشياء التي تسعد لك في الدنيا والآخرة. ومن تجاربي في ذلك أنني الحمد لله بفضل ربي منذ أن طلعت من عملي حتى هذا الوقت وبفضل القرآن الكريم لم أواجه أي مشكلة ولا أي شيء، وكل الأمور كانت ميسرة لي، وكل ما أقدم على أي شيء فييسره الله لي سبحانه وتعالى، والحمد لله على ذلك.
كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا، وتمجيد لخالقنا المهاب.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع الجزء الثاني من مقطع هذا اليوم، وهو من الآية العاشرة حتى الآية الخامسة عشر بإذن الله تعالى. معنا اتصال من الأخ يوسف من حفر الباطن، السلام عليكم. أخ يوسف، يوسف تسمعوني؟
معك
يا صاح، تفضل، بارك الله فيك بالتلاوة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
طيب
يا مرحبا، تفضل، من الآية العاشرة حتى الآية خمسة عشر.
السلام عليكم.
عليكم السلام، نسمع، تفضل بالتلاوة.
أعوذ بالله من أعوذ بالله من
نعم، اسمعنا بالتليفون يا يوسف، نسمعك، اسمعنا بالتليفون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واصل يا يوسف، اسمعنا بالتليفون، بارك الله فيك.
يلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا زكري يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى،
يوسف،
لم نجعل له من قبل سميا.
تسمعني يوسف؟
أسمع.
المقطع من الآية العاشرة، قال ربي اجعل لي آية، من الآية رقم عشرة، قال ربي اجعل لي آية،
إلى
ابدأ من هنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا. وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يموت، ويوم يبعث حيا.
أحسنت، بارك الله فيك، شكرا لك يا أخي يوسف. معنا الأخ علي من الكويت، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله، يا أهلا وسهلا،
الله يحييك،
تفضل بالتلاوة، بارك الله فيك.
من الآية 12،
من الآية العاشرة حتى الآية الخامسة عشر.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخرج على قومه من المحراب، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
بارك الله فيك أخي علي وشاكرين لك هذه المشاركة. نعود مشاهدينا الكرام إلى تفسير هذا الجزء من هذا المقطع مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام ووصلنا إلى قوله قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قلنا أن زكريا عليه الصلاة والسلام تعجب من أن يولد له وهو في هذه السن وزوجته في هذه السن وهي عاقر أيضا، فقال الله سبحانه وتعالى على لسان ملائكته عندما قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بغلام اسمه يحيى إلى آخر الآيات. قال رب اجعل لي آية، وهذا أيها الإخوة كما تقدم معنا هو من باب الاطمئنان كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وليس من رأى كمن سمع، دائما الرؤية هي يعني أشد يقينا من السمع. فطلب من الله سبحانه وتعالى آية وعلامة تدله على حمل زوجته، تدله على حمل زوجته بمعنى أنها قد ابتدأت في الحمل، لأن بداية الحمل كما تعلمون خاصة في الشهور الأولى أنها تكون خفية حتى تظهر علاماتها بعد ذلك. قال رب اجعل لي آية أعرف بها أن زوجتي قد حملت. قال الله سبحانه وتعالى قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، أي علامة حمل زوجتك يا زكريا هو أنك تفاجأ في لحظة من اللحظات أنك لا تستطيع أن تتكلم وتستمر هذه الحالة بك 3 ليالي 3 أيام لا تستطيع أن تتكلم إذا أردت أن تكلم أحدا. فقد يقول قائل طيب هل كان هذا خرس أو بكم أو مرض؟ قال الله سبحانه وتعالى لا، وأنت سوي الخلقة ليس بك مرض ولا خرس ولا عيب، وإنما هي علامة لك على حمل زوجتك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى 3 ليال سوية، يعني أنك سوي الخلقة ليس بك مرض وليس بك عيب، ولكن هي آية وعلامة. فخرج على قومه وفجأة وهو يصلي أصابته هذه الحالة، بمعنى أنه توقف عن الكلام لا يستطيع أن يتكلم، فعرف أن زوجته قد حملت. فخرج على قومه من المحراب، أي أنه ظهر على قومه من المحراب، والمحراب هو المكان الذي يتعبد فيه ويصلي فيه. وفي قصة مريم في الآية سورة العمران قال كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، والمحراب هو المكان الذي يعد للصلاة وهو المكان المرتفع، المحراب يكون دائما مرتفع عن مستوى الأرض. وقد جعل الله سبحانه وتعالى من يعني نعمه التي أنعم بها على سليمان عليه الصلاة والسلام أنه سخر له الجن، فقال الله سبحانه وتعالى يعملون له ما يشاء من ماذا؟ قال يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب، صح ولا لا؟ ومحاريب. قال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم يعني ماذا؟ يعني أشار إليهم إشارة يفهم منها أن سبحوا بكرة وعشية، يعني يأمر قومه أن يكثروا من تسبيح الله سبحانه وتعالى وذكره بكرة أي في أول النهار وعشية في آخر النهار. وتلاحظون في سورة آل عمران قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، فالرمز هنا هو المقصود به الوحي هنا. فأوحى إليهم أي أشار إليهم ورمز إليهم رمزا فهموا منه هذا الفهم، أي أنه يأمرهم بالتسبيح بكرة وعشية. انتهت قصة زكريا التي ذكرها الله في سورة مريم هنا، أنه دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بولد يرثه في العلم وفي الحكمة ويكون ولدا صالحا وذرية طيبة ويكون رضيا وإلى آخره. فاستجاب الله له دعاءه فدار هذا الحوار. وتلاحظون أن الحوار هذا أن الله سبحانه وتعالى يعني ذكره عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا لم يرزق بولد إلا على كبر، أليس كذلك؟ فلما جاءه الملائكة ومروا عليه وهم في طريقهم إلى تعذيب قوم لوط بشره وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة وصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فأيضا هذا الحوار. وعمران أيضا، عمران أبو مريم عليها السلام حدث له هذا، فزوجته حنة كما يذكر المفسرون لم تحمل إلا بعد 30 سنة، ثم رزقت بعد ذلك بمريم عليها السلام، ولذلك نذرت ما في بطنها أن يكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى للعبادة ولخدمة المعبد. فذكر الله أن الله اصطفى آدم قال إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، شكرا لله سبحانه وتعالى على أنه رزقها بهذا المولود بعد هذه السن. وكذلك في قصة زكريا عليه الصلاة والسلام هنا. ثم انتقل الحديث الآن هنا في فراغ أيها الإخوة في القصص، وهذا كثير في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى لا يذكر تفاصيل القصة بكل خطواتها، وإنما تلاحظ أنه هناك فراغات في القصة كما في هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية. الآن بس عرفنا من القصة أن زوجته حملت وأنه قال لقومه سبحوه بكرة وعشية وهو ما زال لا يستطيع الكلام في هذه 3 أيام. ثم فجأة ينتقل الحديث يا يحيى خذ الكتاب بقوة. من هو يحيى؟ هو ابن زكريا. ومن هو الذي سماه؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهذا من فخر ليحيى عليه الصلاة والسلام أن الله هو الذي سماه بهذا الاسم. معنى الآيات أن الله سبحانه وتعالى قد رزق زوجته فحملت ثم ولدت هذا المولود، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعله مولودا صالحا وقد جعله صبيا ذكيا عالما يتقد فهما وذكاء وبرا. ثم خاطبه الله سبحانه وتعالى بذلك بالنبوة فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والمقصود بالكتاب في هذه الآية هو التوراة، لأنهم ما زالوا على دين موسى عليه الصلاة والسلام. وعيسى كما تلاحظون لم يولد بعد، لأن زكريا أكبر من عيسى بأكثر من 70 سنة أو أكثر من 80 سنة، ومريم عليه الصلاة والسلام ما ولدت إلا بعد يحيى، ثم ولد لأن يحيى ومريم ابني خالة، ثم رزقت مريم بعد ذلك بعيسى عليه الصلاة والسلام، فكان يحيى وعيسى ابني خالة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فقال الله ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه يحيى أن يلتزم بما في التوراة وأن يأخذه بحقه وبحزم وبجد وإخلاص. وآتيناه الحكم صبية، يعني وآتينا يحيى عليه الصلاة والسلام الحكم، والحكم هنا هو العلم الذي يستطيع به أن يفصل بين الحق والباطل، وهو في سن الصبا وهو في سن الشباب، إن الله سبحانه وتعالى رزقه هذا. ثم قال وحنانا من لدنا، يعني وآتيناه حنانا من لدنا، والحنان هو الشفقة والرحمة والعطف، ولذلك كان يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام كثير الشفقة والرحمة والعطف، وأول ما كان ذلك تلك الشفقة وتلك الرحمة بوالديه بدليل قوله وبرا بوالديه. ثم قال وزكاة، والزكاة هي الطهارة والنقاء، فكان يحيى عليه الصلاة والسلام زكيا طاهرا، وكذلك سائر الأنبياء. وكان تقيا، يعني كان شديد التوقي للذنوب والمعاصي. ثم قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، أي من صفات يحيى عليه الصلاة والسلام أنه كان شديد البر بوالده زكريا. فاستجاب الله له دعاءه عندما قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ثم قال وسلام عليه، وسلام عليه يوم ولد، أي سلام على يحيى هذا النبي الصالح في 3 مواضع، وهي 3 المواضع التي يكون الإنسان أحوج ما يكون إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى السلام وإلى الأمان فيها. قال وسلام عليه يوم ولد، أول ما يولد الإنسان يكون في أمس الحاجة إلى رعاية الله ورحمته، ويوم يموت في سكرات الموت يكون الإنسان أحوج ما يكون إلى الأمن وإلى السكينة وإلى الطمأنينة. قال ويوم يبعث حيا، أي يوم يبعث بعد موته. هذه أيها الإخوة قصة زكريا عليه الصلاة والسلام وقصة يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام، ذكرها الله سبحانه وتعالى في صدر سورة مريم، وذكرها أيضا في سورة آل عمران، وذكرها في سورة الأنعام، وأشار إليها في سورة الأنبياء أيضا، واختلفت تفاصيل دقيقة أو بعض العبارات في القصة في سورة مريم وفي سورة الأنعام بعدها مباشرة، ثم في سورة الأنبياء بعدها، ثم في سورة آل عمران في آخر ما نزل من القرآن الكريم. وهذا أيها الإخوة إشارة إلى موضوع مهم، وهو موضوع قد يسأل سائل ويقول لماذا يقول يروي الله سبحانه وتعالى قصة زكريا هنا بألفاظ، والدعاء الذي يدعوه هنا يختلف عن الدعاء الذي يدعوه في سورة العمران، عن الدعاء الذي ذكره في سورة الأنبياء. فهذا يقال فيه أن هذه القصة حدثت مرة واحدة، هذه القصة حدثت مرة واحدة فقط، ورواها الله سبحانه وتعالى بألفاظ مختلفة، مما يدل على أن قصص السابقين وما قاله السابقون ذكره الله سبحانه وتعالى وحكاه لنا في القرآن الكريم بمعنى وليس بلفظه، بدليل أن القصة الواحدة تذكر لنا بأكثر من لفظ. هنا يقول قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة إلى آخر الآية. يقول في سورة العمران هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة إلى آخره. في سورة الأنبياء قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له إلى آخر الآيات. فتلاحظون أنها دعوة واحدة لكن ذكرها الله بأكثر من لفظ، ما يدل على أن هذه مروية لنا بالمعنى، وأن اللفظ الموجود في القرآن الكريم هو لفظ من عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو جمعت مجموعة القصة في سورة مريم وفي سورة العمران وفي سورة الأنعام وفي سورة الأنبياء لا اكتملت معك كل مفردات وتفاصيل القصة. هذا ما تيسر حول هذه القصتين العظيمتين في أول سورة مريم وهذه السورة المكية العظيمة، وتلاحظون فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها رد على من يزعم أن الله سبحانه وتعالى له ولد. والقصة سوف تتوالى، تلاحظون زكريا مع كبر سنه رزق بولد، ثم تأتي قصة أعجب منها بعدها وهي قصة مريم، أن الله سبحانه وتعالى خلق عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب. ثم تأتي قصة إبراهيم وحواره مع أبيه ومفارقته لأبيه، ثم يأتي بعد ذلك نفي الولد ونفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى.
نعم نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن. لدينا بعض الأسئلة، لعل السؤال الأول تمت الإجابة عليه، هو يقول لماذا اختلفت صيغة دعوة زكريا عليه السلام في سورة آل عمران ومريم والأنبياء، ولعلكم وجدتم.
نعم جيد جيد.
الأخت فاطمة الشهري تسأل تقول ما معنى رحمة ربك في الآية الثانية، ولماذا كتبت التاء مفتوحة ولم تكتب مربوطة؟
نعم جيد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا معناها واذكر يا محمد قصة زكريا ورحمة الله سبحانه وتعالى له، لكن هكذا جاءت صيغة الآية ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فيها تتابع المضاف. نحن لو شئنا أن نفصل في إعراب هذه الآية لأخذ منا هذا وقتا طويلا، لكن منهجنا في هذا البرنامج كما تعلمون هو أننا نذكر ما ترجح في معاني الآيات دون الدخول في تفاصيل الإعراب وغيرها، وإلا لطال بنا الحديث. فمعنى الآية باختصار ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي اذكر يا محمد قصة زكريا ورحمتنا له وأنه عبد صالح من عبادنا. وصفة العبودية أيها الإخوة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولغيرهم من باب أولى هي صفة مدح وصفة فخر، ولذلك خاطب الله سبحانه وتعالى ووصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أشرف ثلاثة مواضع قامها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فوصفه بوصف العبودية عندما أسري به، ووصفه مرة ثانية بوصف العبودية وعندما نزل عليه القرآن، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ثم وصفه مرة أخرى بالعبودية عندما قام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في سورة الجن، قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فقوله ذكر رحمة ربك عبده نبيه زكريا عليه الصلاة والسلام إلا أنه وصفه بالعبودية للدلالة على شرفه وفضله وشدة عبوديته لله سبحانه وتعالى. وأما السؤال في رحمة وهي موجودة في هذه الآية بفتح التاء، فهذا من خصائص الرسم العثماني للمصحف الشريف، تجد في بعض المواضع رحمة الأصل في الكتابة الإملائية عندنا الآن أن كلمة رحمة تكتب بالتاء المربوطة، أليس كذلك؟ لكنها في القرآن الكريم تكتب في مواضع بالتاء المفتوحة. ما هو السبب؟ الله أعلم. ليس هناك علة، وكل من علل بعلة فليس عليه دليل. لكن ما الذي يفرق، ما هو الفرق الذي يفرق معنا إذا كتبت بالتاء المفتوحة أو كتبت بالتاء المربوطة؟ هو حكم تجويدي. فأنت الآن لو قلت كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ثم وقفت، فهل تقف بالتاء أم بالهاء؟ تقف هنا، إذا كانت مكتوبة بالتاء المفتوحة تقف بالتاء فتقول ذكر رحمة وتقف. أما إذا كانت بالتاء المربوطة فإنك تقف بالهاء، تماما من كلمة التوراة، إذا وقفت عليها تقف عليها بالهاء. هذا هو الفرق بين المكتوبة بالتاء المفتوحة والتاء المربوطة. نعم يا أخي الكريم.
للشيخ يحيى عندما ولد عيسى، يحيى كان نبي ولا؟
أعد سؤالك.
النبي يحيى عندما ولد عيسى.
نعم. شغل الميكروفون.
نعم، هو يسأل على كل حال، هو يسأل يقول يعني نعم. يحيى وعيسى عليه الصلاة والسلام هل تزامنا؟ بمعنى أن يحيى عندما ولد عيسى بن مريم هل كان نبيا أم لا؟ نعم، هو كان نبيا، وقد تعاصر مدة طويلة عيسى بن مريم ويحيى. وطبعا قصة يحيى لو ترجعون إليها في كتب التفسير قصة طويلة، وقد قتل كما تعلمون. يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام مات مقتولا، وقد قتله بنو إسرائيل، وهم قد قتلوا الأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق، فكان منهم يحيى بن زكريا. وقد ذكروا أنه قد قتل على صخرة في دمشق 70 نبيا من أنبياء بني إسرائيل. فيحيى عليه الصلاة والسلام كان من هؤلاء الأنبياء الذين ماتوا قتلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بقيت أيها الإخوة قضية في الإسرائيليات. نحن الآن كم بقي معنا وقت الشرم ساعة؟
بقي 20 ثانية.
20 ثانية بس أشير فيها إلى مسألة. الآن عندما يقول كثير من الناس نريد أن نلغي الإسرائيليات من كتب التفسير، نحن عندما نستفيد من الإسرائيليات أيها الإخوة في مثل هذه المواضع، عندما يقص الله سبحانه وتعالى قصص أنبياء بني إسرائيل وأمم بني إسرائيل، فإن مثلا عندما قلنا أن زوجة زكريا هي إليزابيث وزوجة عمران هي حنة، أخذناها من قصص بني إسرائيل، وهذه مثل هذه التفاصيل لا تضرنا كثيرا وإن نستفيد منها في بيان، أما أننا نجعلها حكما في تفسير القرآن فهذا غير موجود ولله الحمد.
نعم، نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود. لقاؤنا القادم بإذن الله سيكون بضيافة الشيخ العباس بن حسين الحازمي، أمين الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله دكتور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، كتاب الله دكتور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهابي.